بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ربي يسر وأعن، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حياكم الله أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات إلى هذا اللقاء المتجدد من هذا البرنامج، والذي أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم قلوبا به مؤمنة مطمئنة، وأن يجعلها نابضة بالإيمان، إن ربي سميع مجيب. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الحديث عن القلب حديث عظيم، وحديث أيضا ذو شجون، ذلك أن القلب هو ملك الأعضاء، وهو متصرفها، وهو الحاكم عليها. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وذكرت فيما سبق بأن عناية الناس بأمراض الأبدان أكثر من عنايتهم بأمراض القلوب، ذلك أن الأمراض البدنية ظاهرة بخلاف الأمراض القلبية، فإنها مستبطنة ومخفية ومحجوبة خلف هذه الستر. كذلك ما يتعلق بطبيعة النفس البشرية، فالنفس مجبولة على العناية بالأبدان أكثر من القلوب، ولذلك تفزع إلى طلب الصحة للأبدان. أما قضية القلوب فإن غالب الناس وللأسف الشديد يتلجلجون طويلا ويتأخرون كثيرا، ويقدمون رجلا ويؤخرون أخرى في السعي في علاجها. وكذلك ما يتعلق بقضية قلة أطباء القلوب، وهم العلماء الذين يدخلون القلوب من غير استئذان إن صح التعبير، ليعالجوا أدواءها. ولأجل هذا تجد الناس في واقع الأمر بعيدين عن معالجة ومداواة القلوب. كذلك فيما يتعلق بالمنكرات والمعاصي والآثام، فتجد كثيرا من الناس اهتماماته بالأمراض وبالمعاصي وبالذنوب الظاهرة أكثر من اهتمامه بالأمراض القلبية، ولأجل ذلك أحيانا يستعظم الإنسان معصية الجوارح أكثر من استعظامه معصية القلوب. وهذا أمر يعني ظاهر عند كثير من الناس، ولأجل هذا مثلا الزنا كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام، ويعني النفس تستقبح هذا الأمر، وإن كانت النفس ميالة بطبيعة الشهوة المسكونة فيها، لكن أحيانا يستعظم الإنسان أن يصدر الزنا من شخص هو مشرك بالله رب العالمين أو كافر بالله رب العالمين، فنسي بأن هذا المرض القلبي أعظم من الزنا على فظاعته وعلى خطورته، ولأجل هذا يحصل الخلط عند كثير من الناس. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. حتى إن أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وقفت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم موقفا تسأله عن سبب إكثاره من هذا الدعاء، وهو: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فكانت تقول له: يا رسول الله، يعني ما لي أراك أو أسمعك كثيرا ما تقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لها: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. انظروا أيها الإخوة المشاهدون الأخوات المشاهدات إلى هذا الرسول الكريم والنبي الأمين، إلى من علمنا التوحيد والإيمان، إلى من طهر الله جل وعلا به قلوبنا، إلى من عرفنا بالله وقادنا إلى الله. كان كثيرا ما يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، الله أكبر. هذا هو النبي الكريم الذي هو الأسوة والقدوة لأمته. يقول جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ويقول جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. لم يمنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو خاتم المرسلين وسيد الأولين والآخرين وهو النبي المكرم والرسول المعظم وهو أفضل الخلق عند الله، لم يمنعه أبدا أن يسأل الله جل وعلا الثبات على دينه، لأن الله تعالى كثيرا ما كان ينبهه إلى بعض الأمور، وأن منصب النبوة وأن رتبة الرسالة لا تنفعه فيما لو إذا زلت قدمه وحاشاه عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا، ولأجل هذا تبرز هنا أهمية العناية بالقلب، ذلك أن العناية بالقلب في واقع الأمر العناية بالدنيا والآخرة. فالقلب إذا صلح صلحت أحوال الدنيا وكانت سببا من أسباب نجاته يوم القيامة. وقد جاء في الحديث بأن القلب ما سمي قلبا إلا لتقلبه، فهو كريشة في أرض فلات تقلبها الرياح كيف شاءت. وهذا أمر مجرب، وينبغي للإنسان أن يقف وقفة صادقة مع ذاته ومع نفسه وأن لا يغالط ذاته. فالقلب يتقلب، ولذلك ربنا جل وعلا ذكر الإيمان الذي في القلب بأنه يزيد وينقص، كما قال جل وعلا: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. والآيات في زيادة الإيمان ونقصانه مشهورة مذكورة في كتاب الله جل وعلا، وأيضا نصوص السنة دلت على ذلك. ولأجل هذا تأتي أهمية العناية بالقلب، لأن العناية بالقلب في واقع الأمر هي مصدر سعادة الإنسان ومصدر هنائه ومصدر راحته. ولذلك يقول الأول: ما سمي القلب إلا لتقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتقليبي. ولأجل هذا لا يخفى كما هو متقرر عند الجميع بأن السعادة مصدرها الصدر، يعني القلب هي مصدر السعادة. وجميع طوائف الخلق، جميع الخلق بجميع طوائفهم وأشكالهم وأجناسهم وأديانهم ومشاربهم كلهم متفقون على طلب السعادة، وهذا بإجماع الخلق كلهم يسعون إلى طلب السعادة. فلا يعرف عن مخلوق أنه يسعى في طلب الشقاء أو التعاسة أو يحاول أن يسعى لأن يجلب الحزن إلى نفسه أبدا. وهذه السعادة لا يمكن أبدا أن تكون إلا حينما يكون القلب سليما. فليست السعادة في الثراء وجمع المال، وليست السعادة في المنصب والرتبة الدنيوية، وليست السعادة في شهادة يحصل عليها الإنسان، وليست السعادة في هذه الأمور الطينية السفلية. السعادة في واقع الأمر تكون في سلامة القلب، إذا كان القلب سليما، إذا كان القلب طاهرا، إذا كان القلب نقيا. ولذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يحرص كثيرا على أن يطهر الناس بواطنهم وأن يزكوا نفوسهم، ذلك أن ربنا جل وعلا لا ينظر إلى هذه الجثامين ولا إلى هذه الأشباح ولا إلى هذه الأجساد التي ستؤول وتعود إلى التراب، كما قال تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقد جاء في الحديث الصحيح: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالقلب محل نظر الله جل وعلا، ولأجل هذا ينبغي للإنسان أن يكون شديد العناية والاهتمام بقلبه، وأن يحاول جاهدا أن يداويه من أمراضه وأدوائه التي لا يسلم منها أحد. وللأسف الشديد بعض الناس يمر عليه المرض القلبي تلو المرض، ومع ذلك لا يزعج قاطنا، لا يحرك ساكنا ولا يزعج قاطنا، ولا يتحرك له شعور في مداواة هذه الأمراض القلبية. أهمية القلب والعناية به وبسلامته تكمن أيضا في أن الله تعالى ينزل السكينة على هذه القلوب النقية الصافية حينما يعلم الله جل وعلا سلامتها، ويعلم الله جل وعلا بأنها تريد مرضاته جل وعلا كما قال: فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من أطهر الناس قلوبا بعد قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. مرت عليهم جملة من القضايا، ومرت عليهم أزمات، وتعرضوا لمواقف يعني عصيبة كادت أن تذهب بأنفسهم، وتعرضوا لفتن غاية في الخطورة، والله جل وعلا أيدهم بسبب ماذا؟ بسبب سلامة قلوبهم، كما قال تعالى: فعلم ما في قلوبهم. علم الله جل وعلا أن قلوبهم بيضاء نقية، أن قلوبهم سليمة من كل ما يكدر الإيمان الصافي الذي تربع على عرش قلوبهم. ولذلك القلب السليم دائما قلب ناجٍ بإذن الله سبحانه وتعالى، كما أن الله تعالى يرزقه السعادة والفرح والسرور والغبطة، حتى كما قال بعض السلف: والله إن يعني يذكر يظهر عن حاله، وإن كان يعبر عن الآخرين يقول إن يعني قلوب كثير من الناس لترقص فرحا بما تشعر به من لذة الإيمان، ترقص هذه القلوب فرحا لأنها تشعر بلذة الإيمان. وهذه سعادة لا ينالها أبدا إلا أصحاب القلوب السليمة. لا يغرنك يعني هيئة الرجل، ولا قسامته، ولا جماله، ولا ثرائه، ولا غناه، وإن كان صاحب سقف مرفوع ووسيلة فارهة لا يغرك هذا. انظر إلى سلامة قلبه، فإن كان من أصحاب القلوب السليمة فوالله إنه من أسعد الناس، ولو لم يجد العظام ولا كسرة الطعام. وإن لم يكن من أصحاب القلوب السليمة فوالله إن السعادة عنه أبعد ما بين المشرقين والمغربين، ولو كان صاحب سقف مرفوع ووسيلة فارهة وأموال لا عد لها ولا حصر لها. أصحاب القلوب السليمة دائما ينزعون إلى الخير وإلى محبة الخير، ويحملون في قلوبهم سلاما عالميا، لا يعادون أحدا ولا يبغضون أحدا إلا ما كان لله جل وعلا. أصحاب القلوب السليمة دائما تأتي الخيرات إليهم وتنحدر انحدار السيل، يبحث عن مجراه، والقلوب أنهار متدفقة، القلوب السليمة أنهار متدفقة بالخيرات وبالثواب من عند الله رب العالمين. ولذلك في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما أخبر عن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال: ورجل قلبه معلق بالمساجد. الله أكبر، قلبه السليم النقي معلق بالمساجد، يبحث عن المساجد، يبحث عن دور العبادة، يسعى دائما إلى أن يكون من أهل الصفوف الأولى، ولذلك قلبه معلق بالمساجد. وانظر إلى لفظة التعلق هذه، كأنه مربوط بسبب وبحبل وبخيط يجره إلى المسجد، وهذه العلاقة العظيمة بينه وبين المسجد دليل على ماذا؟ دليل على سلامة القلب وعلى صحته وعلى نقائه، فهو قلبه معلق بالمساجد. ولك أن تتصور عبدا من عباد الله جل وعلا قلبه معلق بالمساجد، قلقه الساهر وشغله الشاغل هو هذا المسجد، يصلي فيه ويقرأ القرآن ويذكر الله ويمشي إليه في الظلمات ويسير إليه في الحر الشديد والبرد القارس، ولا يعوقه عن المسجد شيء من أمور الدنيا. ولذلك يقول بعض السلف متحدثا حينما كان في سياق الموت، فصرخت إحدى بناته باكية عليه فقال: يا بني لا تبكي، فوالله إن والدك منذ 40 سنة لم تطفه تكبيرة الإحرام. منذ 40 سنة ما فاتته تكبيرة الإحرام. هذا دليل على ماذا؟ دليل على أن قلبه معلق بالمساجد. جعلنا الله وإياكم من هذا الجنس ومن هذا النوع. بعض السلف أيضا يقول عن نفسي: والله ما استدبرت ظهر إنسان في الصلاة، يشير إلى ماذا؟ إلى أنه كان في الصف الأول يزاحم في الصف الأول ولا يجعل أحدا يسبقه على الصفوف الأولى. نعم، هؤلاء هم أصحاب القلوب السليم. أصحاب القلوب السليمة إذا دخلوا في الصلاة خرجوا من كل شيء إليها. لماذا؟ لأن الله تعالى، لأن ذكر الله ولأن استشعار عظمة الله جل وعلا أخذت بقلوبهم وبشغاف قلوبهم، ولذلك إذا دخلوا في الصلاة خرجوا من كل شيء إليها. حتى لدرجة أنه ذكر عن بعض السلف أنه إذا قام يصلي جاءت البلابل والعصافير تقف على رأسه وعلى كاهليه، تظن أن هذا الواقف شجرة أو جمادا أو جدارا من طول قيامه وثباته في الصلاة، وكأنه فعلا واقف بين يدي ربه جل وعلا كما كان حالهم. هؤلاء هم أصحاب القلوب السليمة. ولذلك تأتي أهمية العناية بالقلب السليم في مثل هذا المقام وفي مثل هذه الأمور. فهو كما أن الله تعالى ينزل السكينة عليهم والله جل وعلا يبعد عنهم الآثام، كذلك يوفقهم جل وعلا إلى أن يكونوا من أصحاب الخير، وإلى أن يكون هذا القلب نهرا متدفقا بالخيرات وبالمبرات وبالإحسان وبالبر بجميع أنواعهم. ولذلك القلب السليم حقيقة كما ذكرت بأنه مجمع الخيرات، كذلك ربنا جل وعلا يبعد عنه الشرور ويبعد عنه الآثام. ومن ذلك ما يتعلق بقضية عدم التفات القلب إلى غير الله جل وعلا. القلب السليم دائما معلق بالله سبحانه وتعالى، يرجو رحمته ويخشى عقابه. أصحاب القلوب السليمة هذا ديدنهم وهذا هجراهم. أما الذين يبيتون النية السيئة والفاسدة فالله تعالى ينزل عليهم بأسه وعقابه. ولعلكم يعني تذكرون معي في هذا السياق قصة أصحاب الجنة التي ذكرها الله جل وعلا بقوله إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. كان والدهم رجلا من أصحاب القلوب السليمة. ماذا كان يفعل؟ عنده بستان وعنده حديقة، فكان بالنسبة لجني الثمر وحصد الزرع كان يطعم الفقراء والمساكين. وكان هؤلاء الفقراء والمساكين يعرفون متى يأتي وقت الحصاد ومتى يأتي وقت جناية الثمر، فكان يعطيهم من 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 نتاج هذه الحديقة الشيء العظيم. وكان هذا الأمر يزعج هؤلاء الأولاد الذين لم يكونوا على مسلك والدهم ولم يسيروا على دربه ولا على طريقته، وإنما قعد بهم البخل والشح والأنانية وحب الذات واحتقار هؤلاء الفقراء. كيف يشاركوننا في مال والدنا؟ وكيف يعطون وهم أحق بأن يدفعوا ويطردوا عن الحديقة؟ فلما مات والدهم اجتمعوا فبيتوا في الليل البهيم خطة غاية في الخطورة على أنهم في وقت الحصاد وجني الثمر أن يبكروا حتى لا يأتي الفقراء ليأخذوا نصيبهم الذي كان والدهم دائما يعني يجمعه لهم. وفعلا لما بيتوا هذه النية وهي نية خبيثة علم الله جل وعلا فساد قلوبهم وأن همهم الدنيا والخلود إليها، وأنه لا يمكن لأحد أن يشاركهم في هذا المال، يعتقدون بأن هذه مشاركة ولم يعلموا بأن هذا حق لهم، جعله الله جل وعلا حقا لهؤلاء الفقراء ولهؤلاء المساكين. فأرسل الله جل وعلا على حديقتهم عذابا فجعلها بورا وجعلها محترقة لدرجة أنهم لم يهتدوا إليها حينما ذهبوا في الصباح الباكر مسرعين مستخفين حتى يسبقوا الفقراء والمساكين والمسحوقين. نظروا فإذا بالحديقة مدمرة، جاءها طائف من الله جل وعلا فأحرقها وجعلها رمادا. فبدأوا ينظرون ويتلمسون هل هذا الطريق هو الطريق إلى بستاننا وحديقتنا أم لا؟ فعلموا بأن الله تعالى عاقبهم، وذلك لفساد قلوبهم وفساد نياتهم. فساد القلوب أيضا سبب من أسباب الهزيمة، الهزيمة المعنوية والهزيمة المادية. إذا حصل أن النية تغيرت في قلب الإنسان فإن هذا منذر بسيل قد انعقد غمامه. ولذلك ربنا جل وعلا قص لنا عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كيف أن بعضهم بعد الانتصارات وبعد العز، كيف أن بعضهم بدأت النية تتغير شيئا فشيئا، وهذا لا يطلع عليه إلا علام الغيوب، ما في القلوب لا يطلع عليه إلا علام الغيوب. فلما بدأ التحول من القلوب السليمة إلى نوع التفات إلى الدنيا عاقبهم الله جل وعلا. يقول سبحانه وتعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. عفى الله عنهم وتفضل عليهم في نهاية المقام. لماذا؟ لأن الأصل أن قلوبهم سليمة، أن قلوبهم طاهرة، لكن لما حصل نوع التفات من بعضهم جاء التأديب لهم حتى يرجعوا إلى الطريق المستقيم وإلى الصراط السوي. هذا الذي جعلهم في مثل هذا المقام هو ذلك الالتفات إلى أمور الدنيا. ولأجل هذا ينبغي للمسلم أن يهتم كثيرا في قضية سلامة القلب، وأن يحرص على أن يكون قلبه دائما سليما طاهرا نقيا بعيدا كل البعد عن مساخط الله. لأن سلامة القلب فيها سعادة الدارين، سلامة القلب فيها النصر والعز والتمكين بإذن الله جل وعلا. ولا يقول أن شخص مدعيا بأن قلبه سليم، فإن من السهل جدا دعوى سلامة القلب، من السهل جدا أن يرفع الإنسان شعارا أو عنوانا بأن قلبه سليم أو يدعي ذلك، لكن هذه يمكن أن تمررها على الناس، لكن أبدا لا يمكن أن تخفى على الله الذي يعلم ما في القلوب سبحانه وتعالى. ولذلك قال جل وعلا عن هذا الجنس من الناس، قال: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ولذلك حذرنا الله جل وعلا نفسه كثيرا وقال: فإياي فارهبون وإياي فاتقون. ويحذركم الله نفسه جل وعلا وتقدس، ويحذركم الله نفسه، يعني من السهل جدا أن تمرر مثل هذه القضايا على الآخرين، لكن أبدا لا يمكن أن تستخفي عن الله سبحانه وتعالى. يقول جل وعلا: أينما تكون يأتي بكم الله جميعا، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. الآيات في هذا المعنى كثيرة، إحاطة الله جل وعلا بعباده وعلمه بهم، وأن الله تعالى مطلع على ما تخفيه الضمائر، حتى خلجات النفوس وتحرك الضمائر وما في القلوب فإن الله جل وعلا مطلع عليه ناظر إليه يعلمه سبحانه وتعالى. ولذلك سلامة القلب سبب من أسباب دخول جنة الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في الحديث الذي هو محل نظر من جهة الإسناد، منهم من يحسن الحديث ومنهم من يضعف الحديث، ولكن أستشهد به استئناسا، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سيدخل عليكم رجل من أهل الجنة. يقول ابن عمر أو ابن عمر يقول: فنظرت فإذا رجل يدخل قد تأبط عليه ولحيته تقطر من ماء الوضوء. وكرر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ثلاثا. يقول: فأحببت أن أعرف يعني ما هو العمل الذي كان يعمله فجعله من أهل الجنة، وأخذ تزكية من النبي عليه الصلاة والسلام، وأن مع العلم بأن رجل لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام. يقول: فذهبت إليه، يقول عبد الله بن عمر، أو فنوا بالعمر. فقلت بأنني يعني حصل بيني وبين والدي يعني خصومة أو شيء، فأردت أن أبيت عندك. فيقول فبت عنده 3 ليال، فما رأيت الرجل يعني كثير صلاة ولا صيام. كان الرجل إذا جاء من الليل أو ترى ثم نام ويستيقظ إلى الفجر ثم يقوم يصلي الفجر. فقلت له يا هذا بعد 3 طبعا، يا هذا لم يكن بيني وبين والدي شيء، إلا أنني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيدخل عليكم رجل من أهل الجنة ويكرر ذلك 3 عليه الصلاة والسلام. فأحببت أن أرى ما هو العمل الذي جعلك تبلغ هذه الرتبة السنية والمرتبة العلية، فحوى كلام ابن عمر أو ابن عمر. فقال الرجل والله كما ترى، إلا أنني لا أنام أو لا أضع رأسي على وسادة وفي قلبي شيء على أحد من المسلمين، يعني لا يحمل غشا ولا حسدا ولا حقدا ولا كراهية على أحد من المسلمين. فقال هذه التي عجزنا عنها، هو هذا من باب طبعا التواضع وهضم حق النفس. فهنا لما كان هذا الرجل قلبه سليما لا يحمل غش لأحد، وهذا القلب لله جل وعلا، جعله لله يستجيب لأمر الله وينتهي عما نهى الله جل وعلا عنه، كان هذا الرجل من أهل الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن أيها الإخوة المشاهدون الأخوات المشاهدات، أهمية العناية بسلامة القلب وبتزكيته وبتطهيره في مرتبة الضرورة والأهمية. لما ذكرت من الأسباب يعني من كون يعني القلب سبب، أو القلب هو ملك الأعضاء، والقلب العناية به عناية بشأن الدنيا والآخر. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أصحاب القلوب السليمة، وأن يطهر أنفسنا، وأن يستجيب دعاءنا، إنه خير مسؤول. وإلى لقاء قادم بإذن الله، إلى ذلك الحين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قلب سليم.